أصدقائنا متابعين بدون ورق، حياكم الله. وأصدقائنا الجدد، نتشرف فيكم وأتمنى يعجبكم المحتوى. حاب بداية أشكر فودا فودا التابعة لشركة كارو على دعمها لهذا البودكاست وتوفيرها للمياه لي وللضيف أثناء الحلقة.
الفكرة في دولة الريع أو الدولة الريعية الدولة الريعية هي دولة غير مستدامة، أو خلينا نقول نظام غير مستدام، يعني ما راح يطول. يعني هو عملية، احنا نزلت اسعار النفط قبل فترة، صارت في اشكالية في مالية الدولة، في سيولة الخزانة العامة للدولة، يعني اشكالية سريعة جدا صارت في اشكالية في السيولة، يعني ما عندهم فلوس يصرفون معاشات.
صح.
انزين، فعندك اشكالية كبيرة في سيولة الدولة وصلت، يعني فعندك اشكالية. فهي دولة الريع او الدولة الريعية دولة غير مستدامة. احنا نطالب بدولة الانتاج، فدولة الانتاج هذه زين اول قطيعة معها قد يكون من خلال النظام الضريبي. النظام الضريبي هذا يوفر قطيعة فلسفيا اول شيء، يعني خلينا نقول فكرة مستقلة عن فكرة الريع، تحول الانسان في او المواطن في هذه او المقيم او الساكن لهذه الارض او الفرد في هذا الاقتصاد الى شخص منتج يساهم في بناء هذا الاقتصاد. و كل ما تقوم به الدولة هي عبارة عن تنظيم، ومقابل هذا التنظيم يدفع الشخص مبلغ معين اللي هو نسميه الضريبة.
مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير على حسب متى قاعد تشوفون أو تسمعون الحلقة. اليوم حلقتنا مع الدكتور عبد العزيز العصيمي، ثاني مرة يحل ضيف على بودكاست بدون ورق. أول مرة تكلمنا عن فترة كورونا والأزمة الاقتصادية اللي مرينا فيها وقت كورونا، لكن اليوم في تصاريح من كبار المؤثرين في الاقتصاد الأمريكي بأن احنا على أبواب أزمة اقتصادية، فاللي هي فكرة التضخم اللي قاعد يصير وفكرة زيادة الأسعار. وإحنا بالكويت قبل فترة كانت في أزمة دياي وأزمة مواد غذائية، وقاعد نسمع كل هذه التصاريح الاقتصادية أن احنا ممكن نكون قابلين على أزمة جديدة اقتصادية. فقعدنا مع الدكتور عبد العزيز وسألنا شو اللي قاعد يصير، ووضح لنا شلون احنا اليوم نقيس التضخم، شلون احنا نفكر في التضخم، وكل الأمور اللي ممكن نعالج فيها هذا التضخم سواء على مستوى محلي وخليجي أو على مستوى عالمي. لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق. مساك الله بالخير ابو خالد.
يا هلا ابو غازي، هلا فيك.
شلونك؟
هلا والله،
عودا حميدا.
الله يسلمك.
احنا اخر مره لما قعدنا سولفنا تكلمنا عن الاقتصاد وقت كورونا، والرؤيه ما كانت واضحه
بالضبط،
وكان في سيناريوين. سيناريو انه يكون في فاكسين سريع يطلع معنا، او انه يتحوشنا لهذه الهيرد اميونيتي اللي هي اللي تساعدني عليها
المناعه المجتمعيه. نعم.
فتناقشنا عن الامور هذه، واليوم انا قاعد اشوف بعض التصاريح. مثلا ايلون ماسك قايل اشعر بعدم الارتياح فيما يخص الاقتصاد الامريكي، وجيمي ديمن اللي هو الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان قاعد يقول جي بي مورغان تستعد لمواجهة الإعصار الاقتصادي، وكثير من الإعلام الاقتصادي ينبه بركود اقتصادي. يعني هذه الأشياء بالنسبة لي قاعد أقراها أحتاج أني أفهمها، المشاهدين يحتاجون يفهمونها. في وايد مشاكل قاعدة تصير بشكل عام، أزمة غذائية، أزمة طاقة، أزمة أزمة أزمة، كل فيما يخص الاقتصاد. ففي ناس تقول بعد تضخم، فشي اللي حاصل بخالد؟
أول شيء مشكورين على الاستضافة، وأنا سعيد يعني بين إخواني أخت نيرة طبعا. ويعني إحنا كلمة تضخم هي كلمة مربكة، مربكة لجميع الناس بما فيهم الاقتصاديين. لماذا؟ إحنا لازم نفهم السوق أول شيء.
صح.
اقتصاد السوق اللي هو الاقتصاد الحديث عموما، إنزين، في أغلب الدول العالم تقريبا، إنزين، إذا مو كلها يعني، هو يعتمد على جانبين، جانب العرض وجانب الطلب. ففي ناس يطلبون سلع، نفس أنا مثلا أطلب مواد غذائية، ملابس، سيارة، سكن وإلى آخره، وفي جانب العرض اللي يوفروا لي هذه الـ سواء السلع أو الخدمات.
صح.
المؤشر بيننا، إنزين، والعلامة اللي نتواصل فيها جانبي العرض والطلب هي السعر.
عدل.
فالسعر يقول مثلا حق أي شخص أن أنا أرغب بسلعة معينة، فإذا صار في سعر مرتفع لسلعة معينة، إنزين، ارتفع سعر سلعة معينة، هذا إشارة من المستهلك من الجانب معين في الاقتصاد اللي هو جانب الطلب إلى جانب العرض، ترى أنا أرغب بالسلعة هذه. إنزين، فمثلا عندنا اليوم وايد أمثلة ممكن ترتفع أسعارها بشكل كبير، فهذه تعطي مؤشرات تطلع شيء جديد. مثلا
بادل،
مثلا لعبة البادل، ممتاز. مثال ممتاز، مثال ممتاز فعلا. لعبة البادل اليوم صار لها جمهور كبير، ناس كثيرين يرغبون في الحصول على ملاعب، أو يعني يقضون بعض الأوقات في ملاعب خاصة بهذه اللعبة، وملاعبها محدودة. وإذاك شفنا ارتفاع كبير في أسعارها. ارتفاع أسعارها هذا هو مؤشر وحافز، يعني السعر هو عبارة عن مؤشر وحافز يتواصل في جانبي العرض والطلب.
صح.
فمثلا لما جانب العرض يرفع السعر شنو يقول؟ جانب العرض مثلا الشركة ترفع سعر شيء معين شو تقول؟ تقول ترى هذا قاعد يكلفني وايد، وهذا نادر، وهذا كذا، وهذا صعب. مثلا لما تشوف مثلا جهاز نفس الآيفون سعره غالي، هو رسالة ترى هذا جهاز يعني في تكلفة عالية،
صح،
في خلينا نقول ندرة في بعض مواد، في بعض الخبرات التكنولوجية اللي فيه وإلى آخره.
صح.
ونفس الشيء جانب الطلب لما يتواصل مع جانب العرض شو يقول لهم؟ يقول لهم والله احنا نرغب بلعبة البادل اليوم أنا وياك، ودنا نلعب بشكل كبير، شلون نوصل الرسالة إلى جانب العرض للناس اللي ممكن تسوي لنا ملاعب؟ نروح نأجر الملعب سعر غالي، ممكن أجره ب35 وب40 كان لما كان بداية مثلا، وبعدين مثلا يوصل نقول والله هذا السعر اللي احنا مستعدين ندفعه عشان نلعب. هذه الرسالة تصل إلى جانب العرض، فواحد يقول والله أنا بدام في 35 دينار و25 دينار لساعة في هذا الملعب، معناته أنا أقدر أحقق أرباح من وراه. فجانب العرض يبدأ بيعرض ملاعب كثيرة، وهذا اللي شفناه. مجرد ما الناس توجهت إلى هذه اللعبة،
صح،
في كثير من الملاعب أنشئت وزادت في الكويت مثلا.
صح.
زين، فهذه رسالة من جانب العرض يا جانب. طب شنو يسوي التضخم؟ يبدأ يشل المؤشر ورسالة التواصل بين جانبي العرض والطلب. اللي هو شنو؟ السعر.
السعر
علي. فيبدأ يرفع الأسعار. اليوم لما ترتفع الأسعار كلها يصير شيء احنا نسميه خدعة الأسعار، برايس إلوجن.
حلو.
زين، برايسز إلوجن. هذه البرايسز إلوجن شنو يصير فيها؟ يقول والله أنا الحين ما أدري ملاعب البادل هذه لما أحيانا كمنتج مثلا، أو يقول كجانب العرض كشخص عنده رغبة في الاستثمار في بناء ملعب بادل، هل ارتفاع أسعار البادل اليوم نتيجة للتضخم هذا، لارتفاع الأسعار كلها، ولا هو نتيجة لأن في فعلا رغبة حقيقية من جانب الطلب في ملعب البادل؟ فالرسالة تصير ميسنج، أو تصير مفقودة بين الطرفين، أو يصير فيها خدعة. نفس الشيء أنا كجانب اليوم، أنا مثلا كثير ناس يسألوني والله أنا مثلا اليوم صديق سألني يقول أنا والله عندي بنيان فماني عارف بينزل السعر ولا بيصعد. أنا طبعا وياه أقوله في مشكلة، إحنا معنا عارفين هذا الارتفاع في الأسعار نتيجة لرغبة معينة، أن كثير من الناس يبون خلينا نقول مواد الإنشائية في هذه في هذا الوقت مثلا، ففي ضغط عليها الآن، وفي رغبة في نوعية معينة من المواد الإنشائية، ولا هو ارتفاع عام في الأسعار، فيقف التواصل بين طرفي العرض والطلب. هذه مشكلة التضخم.
وين بلشت؟
فهي مشكلة خلينا نقول بس قبل الله هذه، فهي مشكلة تواصل وفقد للرسالة. وهذا فقد التواصل ينتج عنا إشكالية في الاقتصاد. احنا قلنا الاقتصاد الحديث يتكون من عرض وطلب.
صح.
وكل ما ينمو الطلب مثلا يرسل رسائل من خلال السعر، خلي ينمو العرض معي.
صح.
أنا مستعد أدفع فلوس لأحصل على هذه السلع مثلا، فينمو معاه العرض والطلب.
صح.
طبعا البداية للتضخم الحالي نفس إذا أنت للتضخم الحالي بدأت من فترة صار لها يعني خلينا
أوشي، هذه المشكلة اللي حاصلة اليوم في الاقتصاد،
هذه المشكلة الرئيسية في الاقتصاد اليوم. اليوم أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد بإجماع جميع رؤساء الدول، جميع رؤساء البنوك المركزية، أغلب الاقتصاديين إذا مو كلهم، المشكلة الرئيسية اللي نواجهها اليوم مشكلة التضخم. مشكلة التضخم قد ينتج عنها مشاكل ركود ومشاكل خلينا نقول أزمات اقتصادية أخرى، لكن المشكلة الرئيسية اليوم اللي تواجهها خلينا نقول الآلة الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية هي شنو؟ هي التضخم.
تضخم. زين، شلون بدأت هذه كلها؟
احنا كان تذكر احنا التقينا قبل سنتين كان في موضوع
كورونا،
وكنا نتكلم عن الحوافز اللي قدمتها بعض الدول وكيفية معالجة الكورونا. الآن لما تصير أزمة اقتصادية نفس ما صارت في أزمة كورونا، صار في أزمة أيضا في جانبي العرض والطلب. نفس ما قلنا دائما احنا نتكلم عن جانبي العرض والطلب. جانب العرض أو جانب الطلب نبدأ فيه، كثير من الناس استغنوا عن كثير من المواد اللي يحتاجونها. يعني أنا لما صار في حظر كلي، أنا ما أحتاج أشتري ملابس جديدة، ما أحتاج أفصل لشاديش.
صح.
ما أحتاج أشتري مثلا ملابس رياضية مثلا
سيارة
يعني تذاكر سفر، فنادق، المطاعم، إنزين خصوصا المطاعم اللي يعني مثلا اللي هي مثلا اللي تروح لها يعني الداين إن يعني إنزين. كثير من السلع أنا بديت أستغني عن طلبها لأني ما نقدر ما أحتاجها أول شيء، وبعضها ما نقدر أوصل لها، حتى لو بيروح أقعد بمطعم ما في مطعم فاتح أصلا، ماكو مطعم فاتح. الطلب عندي شنو صار؟
قل
إجمالا. إنزين، وفي نفس الوقت صار في إشكالية في جانب الطلب، في جانب العرض عفوا. كثير مصانع أغلقت.
صح.
الأسواق سكرت، وكثير من الأسواق المجمعات التجارية المولات وغيرها كلها سكرت. في بعض المصانع لما سكرت أثرت على مثلا على سلع، طبعا تدري اقتصاد الحديث كله مترابط، انزين
صح،
فمثلا أي سلعة تنتج في أي دولة ممكن تكون لها قطعة متساهم في إنتاجها تصنع في دولة ثانية،
صح،
لذلك في ترابط، فصار في انقطاع في خلينا نسميه سلاسل الامداد، زين، في سلاسل اللوجستيك او يسمونه السبلاي تشين اللي هو سلسله الامداد المعينه. مثلا اليوم في مطعم، انت لما واحد مطعم في اللحوم من مكان معين، القمح اللي يصنع منه الخبز مالم جاي من دوله معينه، الفواكه الخضروات اللي مستخدمه، المشروبات الغازيه.
هذه فكره العولمه ابو خالد،
هذه فكره باختصار هي اساس العولمه، ان العالم يبدا يكون مترابط، وانه يكون بدايه ان كثير من الدول تمارس ما يسمونه يعني بقدراتها التنافسيه. فمثلا دوله تصنع، مثلا دوله متميزه في الزراعه، هي تكون تركز فيها صناعه الزراعه وتقوم ب يعني خلينا نقول تصدير المواد الغذائيه، وفي دوله مثلا تكون متميزه في موضوع الصناعه معينه، فتبدا الدول تتشارك، ويعني تكون التجاره الدوليه هي الرابط بينهم. فاليوم التجاره الدوليه اسست لنا سلاسل امداد عالميه مترابطة. لو تصير في مشكلة في بعض الدول، نفس اليوم مثلا صارت في مشكلة في الصين مثلا، تنقطع سلاسل الإمداد مثلا في أمريكا، في أوروبا وغيرها، إنزين. فهذه الفكرة الرئيسية.
بس ما فيها مخاطرة عالية هذه؟
هي فيها مخاطرة بس فيها كثير من الميزات، يعني ميزات التنافسية فيها عالية، يعني فيها مخاطرة يعني المخاطرة كانت تشوفها أنت بسيطة، يعني بالعكس هي فيها خلينا نقول أكثر أقل مخاطرة، يعني تقليل المخاطرة في بعض الجوانب. يعني مثلا لو كل دولة تفتح لها، مثلا كل دولة مثلا ما اعتمد على الإنتاج من دولة معينة،
صح،
في أكثر من دولة فيصير عندك خيارات، ويصير في وتشجع التنافس، تشجع على تقليل التكلفة، وايد لها ميزات التجارة الدولية.
واضح.
في خلال معالجتنا لأزمة كورونا، أزمة كورونا أزمة صحية نتج عنها، كان تذكر احنا قلنا أزمة صحية نتج عنها أزمة اقتصادية،
صح.
الآن الأزمات الاقتصادية لما تصير في مدرستين، وهذه المدرستين، المدرسة الأولى نسميها المدرسة الكلاسيكية، المدرسة الكلاسيكية القديمة، تقول يبقى الاقتصاد يصلح نفسه، السوق والعرض والطلب يصير يتعاركون إلى أن نصل إلى يسمونها الإكوليبريم أو التعادل مرة أخرى. المدرسة الثانية اللي هي يعني صاحبها جون كينز، المدرسة الكينزية يسمونها على اسمه، تقول لا، احنا على ما الاقتصاد يصلح نفسه إلا أن كثير من المشاكل ستقع.
مثل شنو؟
أكبر مشكلة راح تكون مشكلة البطالة، مشكلة البطالة ممكن تتجذر، ومشكلة البطالة ممكن تأثر بشكل خلينا نقول تشكل دوامات في الاقتصاد. فيعني لما يصير في بطالة يصير في قلة في الطلب مرة ثانية، ولما يصير قلة في الطلب تصير في بطالة مرة ثانية، لأن مثلا لما أنا أفصل من وظيفتي ما عندي قدرة أني أشتري من الأسواق، لو يصير في فصل لعدد كبير من الناس، قدرة الأسواق نفسها راح تصير مالها حاجة كبيرة في عدد من الموظفين، فراح تفصل موظفينها موظف، وهكذا تصير دوامات في الاقتصاد. فهذه كلها النظرية الكينزية المعتمدة في أغلب الدول، واللي الحكومة تدخل لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية المؤقتة، احنا نسميها الدوره الاقتصاديه. لما يصير في انخفاض او ركود، الدوله تبدا تضخ شويه خلينا نقول معالجات لتعالج هذا الركود. فمثلا اللي صار في كورونا صارت قضيتين، ايضا جانب قلنا جانب العرض وجانب الطلب،
صح.
سعت الحكومات وعلى راسها طبعا الولايات المتحده كاقتصاد كبير يمثل ربع الاقتصاد العالمي، انزين، بمعالجات معينه، تركزت في معالجتين. احنا الحين لازم نعرف ان عندنا معالجتين.
هو شنو كان محتاج معالجه؟ عفوا، هو كان في
خوف انه يصير ركود،
واذا صار ركود راح يصير في بطاله،
راح يصير في بطاله بشكل كبير.
واضح، ما يبون البطاله، يعني
طبعا ما نبي
بطالة. هذه المعالجه الحقيقيه يبون يعالجونها، انه ما يبون بطاله.
طبعا الاقتصاد ما يبي يكون في بطاله، لان البطاله تؤدي الى الناس، الاقتصاد يكون مشلول او جزء من قدره الاقتصاد تكون مشلوله،
صح.
يعني انت الحين عندك مثلا، تخيل انت عندك 4 موظفين اللي يشتغل منهم واحد، انت معناته عندك عجز، ما قاعد تستغل كل الموارد مالتك. فالاقتصاد لما يكون في بطاله ما قاعد يشتغل كل الموارد مالته،
هذا الفقر يزيد، الفقر
وهذا طبعا يزيد الفقر، يزيد الاشكاليات الاخرى يعني الناتجه عن البطاله. انزين، فلمعالجه هذه الاشكاليه قامت الولايات المتحده بامرين من خلال جزئين. عندنا شيء اسمه السياسه الماليه، وتمارسها الحكومات،
بس الحكومات.
والسياسه الماليه تعتمد على شغلتين، شيء يسمونه الانفاق الحكومي، الحكومه كثر تنفق،
حلو،
وشيء اسمه الضريبه، انزين. وعندنا سياسه نسميها السياسه النقديه، انزين، السياسه النقديه نسميها مونيتري بوليسي، والسياسه الماليه نسميها فيسكال بوليسي. المونيتري بوليسي او السياسه النقديه تمارسها البنوك المركزيه، ولها اداه رئيسيه واحده تتبع لها مجموعه من الادوات، هي يسمونها سعر الفائده،
صح.
انزين اذا خفضنا سعر الفائده شو يصير؟ يصير الفائده شنو هي؟
شنو
لازم نرجع الفائده. الفائده شنو هي؟ الفائده هي سعر الفلوس او سعر النقد. سعر النقد هو ايش كثر انت تدفع عشان تحصل النقد. لما انا مثلا اشتري خلينا نقول الماي هذا، انا ادفع دينار دينارين، هذا سعر الماي.
اوكي
انزين الدينار دينارين كم سعرهم؟ هذا هذا سعرهم
كم قيمتهم؟
كم قيمتهم؟
ايه؟
كم يعني سعر البرايس مالهم مال الدينارين.
ايه؟
انا الدينارين هاي سعرهم هو سميه الفائده. انزين لان انا من ابدا يعني مثلا اخذ من البنك فلوس ادفع عليه سعر معين، هذا السعر اسمه الفائده. ايه؟ سعر الفائده. ايه؟ اذا نزل سعر الفلوس شو يصير؟ يصير طبعا كقانون عرض وطلب احنا نراجع الاساسي القوانين المعروفه، الشيء الرئيسي كل ما ينزل السعر انزين يزيد الطلب بشكل معين، يعني يزيد الكميه المطلوبه. انزين لما يزيد الطلب على شيء، فلما ننزل سعر الفلوس اللي هو الفائده، لما ننزل الفائده يزيد الطلب على الفلوس، لما يزيد الطلب على الفلوس تبدا يعني باختصار لما يزيد تنقص الفائده يصير سهل بالنسبه للشركات بالنسبه للافراد انهم يتمولون. يعني اليوم لما اقول لك بتشتري سياره واقول لك سعر الفائده 10% غير لما قلت بتشتري سيارة وسعر الفائدة 1%.
أعطني سيناريو 10% شلون قصدك يعني؟
يعني لما تشتري سيارة خلينا نقول بتدفعها خلال سنة. السيارة سعرها 20,000 راح تدفع 22,000. إنزين هذا 10% خلال سنة، بتدفع كل مبلغ خلال سنة. إذا أنت قلت 1% سعرها 20,000 راح تدفع 20,200. إنزين إذا حسبتي صح. إنزين لا حسبتي صح. إنزين 20,200. إنزين فأنت كثر دفعت؟ دفعت فرق
1800.
انزين
فرق شجعني ان انا اصرف.
بالضبط. انزين
فهذا اذا نزلنا، الفائده
اذا نزلنا الفائده.
إيه
فاذا نزلنا الفائده انت صار عندك قدره. انزين
ومن ينزل الفائده؟ البنك المركزي.
البنك المركزي شلون ينزل الفائده؟ من خلال عمليات يسمونها عمليات في السوق. انزين يبدا يضخ، يسمونها من خلال زياده العرض النقدي. هو ما يقرر قرار بس سعر الفائده، لا هو يبدا يسوي عمليات يسمونها زياده العرض، فيزيد العرض من النقد في السوق. والشيء اذا زاد سعره، إذا زاد كميته تقل سعره. إنزين فيبدأ يزيد
يضخ
فلوس بالسوق من خلال عمليات، يبدأ يشتري أصول معينة إنزين نسميها السندات الحكومية في بعض، وبعضها سندات ساعات بنقل.
فلما يشتري الفلوس هذه تروح السوق.
فلما يشتري هو معناته شو يسوي؟ لما يشتري يضخ فلوس. لما يضخ فلوس في السوق يزيد قيمة النقد، تزيد عفوا كمية النقد في السوق، وإذا زادت كمية النقد تقل قيمته. شنو قيمته قلنا؟
الفائدة.
الفائدة. هذا اللي يصير. فقام البنك المركزي الأمريكي وتبعته بنوك كثيرة وش اسمه بضخ كمية كبيرة من النقد في السوق. إنزين
واضح.
وقامت البنوك المركزية في أغلب الدول بعملية مشابهة. الأمر الآخر إنزين فزاد عندنا شنو؟ العرض النقدي. زاد عندنا العرض النقدي.
هذا الحين
هذه معالجة. شنو سوينا المعالجة هذه؟ شنو نسوي؟ إحنا قلنا حق الناس روحوا اشتروا تقريبا، روحوا اصرفوا فلوسكم لأن صارت الفلوس رخيصة. إنزين الفلوس صارت رخيصة، فلما تصير الفلوس رخيصة أنا أخذ الفلوس وأشتري فيها شغلة.
يبون يحركون الاقتصاد.
فنبي إحنا نزيد الطلب الكلي، نزيد الطلب. زين فزادوا الطلب. ونفس الشيء الحكومات قامت، الحكومة الأمريكية بدأت تسوي شيء اسمه الإنفاق الحكومي. جزء من الإنفاق الحكومي كان أيضا جزء توزيع نقدي يسمونه هليكوبتر ماني. هليكوبتر ماني شو؟ كنا فلوس يقطونها من هليكوبتر.
شلون سووها هما؟
سووها وزعوا تشيكات على الناس تقريبا 1500 1700، وزعوها على الناس بشكل كبير، على طبعا جميع سكان الولايات المتحدة مثلا. سموه ريليف. إنزين مصروفات خلينا نقول إغاثة بشكل معين.
أنا سمعت نصرفه تريليون على هذا.
الاقتصاد الأمريكي ما بين الفدرالي الأمريكي وما بين الحكومة الأمريكية تقريبا زاد العرض النقدي بنسبة 30%. يعني العرض النقدي قبل كورونا زين كان طبعا في مقياس العرض النقدي احنا نسميه M2، وفي عدة مقاييس، هذا من أهم المقاييس اسمه M2. M2 زاد في أمريكا من 15 تريليون ونص إلى 21.6 وفي يعني تريليون، يعني تقريبا أكثر من 30%. شنو معناه 30%؟
خلنا ستة تريليون، أنا أقول تريليون واحدة
تقريبا أكثر من 6 تريليون. زين في تقديرات توصل إلى 7. شنو معناته؟ خلينا نقول معناته إن أنا مثلا ما عندي إلا سلعة واحدة مثلا. زين السلعة الواحدة مثلا هذا الماي، وأنا مستعد أدفع عليها كل الأموال اللي عندي. الأموال اللي عندي اليوم كاقتصاد مثلا دينار.
حلو.
فأنا مستعد أصرف الدينار عشان أشتري الماي هذا.
واضح.
وأنا مستعد أصرف كل اللي عندي. ها اليوم صار عندي دينار و300، 30% زيادة صح؟
صح.
مستعد أصرف على الماي هذا كثر؟ دينار و300. يعني كثر زاد سعر الماي؟ 30 دينار. وهذه قاعدة اقتصادية خلينا نقول كلاسيكية جدا، إن كل ما زاد العرض النقدي يزيد التضخم.
تزيد الاسعار،
فبالتالي تزيد الاسعار، والاسعار زياده الاسعار الكليه هي التضخم. شنو التضخم اللي هو زياده الاسعار بشكل اجمالي؟ زين طبعا احنا قلنا في سلعه واحده بس، تخيل كل السلع، فلما يزيد الفلوس كلها تزيد اسعار كل السلع. زين يعني انا عندي لو فرضنا ان عندي بس سلعه واحده، بس لو عندي مثلا 20 سلعه طلبي على السلع كلها راح يزيد يعني. زين اي ناس زيد لهم خلينا نقول دخلهم بشكل كبير راح يزيد طلبهم على كل شيء، ولما يزيد طلبهم على كل شيء راح يزيد اسعار كل شيء بشكل صح. او باخر.
فهذا اللي صار في وقت كورونا.
في وقت كورونا بدت ما بينت الحين، بس انضخت اموال كثيره. راح نيجي حق التضخم شوي شوي. انزين انضخت اموال من خلال البنك المركزي، ومن خلال اللي هو الفيدرال ريزيرف، ومن خلال الحكومه الامريكيه، وهذا صار في اغلب دول العالم، فزاد العرض النقدي في كل العالم.
هم ضخوا فلوس علشان يحركون الاقتصاد،
عشان يحفزون الاقتصاد.
نعم. وضخوا 30%، هل هم كان في سوء في التقدير ولا
لا؟ لا كان هذه بناء، طبعا هو صار هذا بناء على تجربه سابقه اللي صارت في 2007 و2008. كان لما صارت الازمه الماليه العالميه صار في ضخ اموال كبير، وهذه عالجت بشكل كبير الازمه الماليه. صح. ومشت الامور.
أوكي.
وبعدها جت فتره طويله من الاستقرار الاقتصادي، نمو ما في تضخم، فكانوا هذه تجربه جيده يعني، ليش ما نطبقها مره ثانيه؟ فحتى قالوا احنا قالوا احتمال نسوي تو ماتش، قاعد نسوي يعني نصرف وايد تو ماتش، صار في نقاش اول ما بدا السالفه. قالوا تو ماتش يعني از بيتر ذان توليس.
انزين ليش
قالوا انه خلينا نعالج الحين عندنا مشكله، خلينا نعالجها بعدين اذا صار في تضخم نرفع الفائده وخلاص. انزين كمعالجه. الاشكاليه اللي وصل اللي هم ما يقدرون يعني ما فكروا فيها بشكل كبير راح ني عليها، اللي هي انهم ما قدروا ان معالجه التضخم مو بهالسهوله. انزين مو بس انك ترفع الفائده بشكل كبير وبس، في لها معالجات. انزين الان يينا خلص تقريبا بدا الامور تحلحل في كورونا، بدا يصير يسمونه انفراجه معينه، بعض الدول يعني خلينا نقول ازالت العوائق وازالت الحظر قبل الاخرى، بدا شو اسمه يشتغل الاقتصاد. الطلب زاد بسرعه قبل العرض. شلون؟ لان انا خلصت كورونا، انا مش ابي اسافر، ابي اشتري سياره. انت الحين يوم تشوف اسعار السيارات بالكويت، هذه اسعار عالميه مو بالكويت بس، ها
شيء مو طبيعي يعني.
انزين زياده اسعار السيارات المستعمله زاد سيارات، فصار في عندنا كثير من الـ من الـ شو اسمه الطلب، من
شح في الطلب،
شح لا لا زياده في الطلب بشكل كبير.
عفوا شح في العرض، عفوا اسف،
والعرض مو شح، العرض للحين ما قدر يعني. انت مثلا سهل انك تدق تليفون تقول انا مثلا ابي اشتري ملابس جديده وبشتري سياره جديده، وقرارك سهل.
صح.
لكن قرار اعاده افتتاح مصنع جديد للسيارات كان اغلق لفتره سنه او 6 أشهر أو 7 أشهر،
وصرحوا وايد ناس،
وصرحوا على ما ترد الموظفين، على ما تشغل الخط الانتاج، على هذا ياخذ وقت، على ما تشغل خط الامداد ماله، يعني سياره تطلع منها الدوله توصل للموزع الى انك تستلمها، هاي فتره طويله.
صح.
فانت تروح حق المعرض تقول بشتري سياره ومستعد اشتريها بسعر اعلى واعلى واعلى
عشان اخذها الحين،
عشان اخذها الحين صار في زياده في الاسعار، فالسيارات اللي موجوده اليوم صار عليها زياده كبيره في اسعارها اليوم. انت تشوف اسعار السيارات اللي بيستلمها اليوم.
صح.
كم مستعد يدفع لازم عشان ياخذها اليوم؟
صح.
فصار في زياده كبيره في الاسعار، هذا رافقته كثير من المشاكل المصاحبه. شنو المشاكل المصاحبه؟ نفس ما قلنا بشكل رئيسي هو انقطاع في سلاسل الامداد او تعثر فيها، فصارت مشكله معينه في سلاسل الامداد في بعض خلينا نقول في بعض الموانئ الامريكيه، الطلب صار سريع سريع سريع، فلما جت خلينا نقول الامدادات البضائع صار في تراكم في بعض المواني، صار في اشكاليه في اداريه واشكاليات لوجستيه، كل هاي صارت انبنت وكبرت. صاحبتها أحداث معينة أخرى
مثل
صار عندنا حرب أوكرانيا الحين،
هذه ساهمت
بشكل كبير، فانقطعت مثلا إمدادات المواد الغذائية، صارت إشكالية في مواد الطاقة. رفع أسعار النفط بشكل كبير، رفع أسعار النفط عادة والطاقة يؤثر، لأن أسعار النفط والطاقة تؤثر في جميع القطاعات الأخرى، لأن أغلب القطاعات الأخرى والسلع الأخرى تصلنا من خلال وسائل المواصلات، إما جو إما بحر إما بر، وكلها تعتمد على شنو؟ على الطاقة. يعني السيارة تمشي في بنزين، السفن والطائرات كلها تعتمد على أسعار المحروقات والطاقة، فكلها زادت أسعارها بشكل كبير. هذا العوامل،
هذا السبب الحقيقي لارتفاع أسعار النفط.
هذه واحدة من الأسباب طبعًا. وطبعًا في سبب هذا، في حرب وفي زيادة عامة في الطلب. يعني الحين قلت لك أول قبل لا تصير قبل لا شو اسمه قبل لا يصير في انفراجة في موضوع الجائحة. إنزين كم شركة كم طيارة قاعد تشتغل شوية. إنزين أول ما انفتحت شو اسمه انفتح الحظر وبدأت الأمور تمشي بشكل كبير، كم صار الحجز على الطيارات وزاد الطلب على الطيارات، كم طيارة راح تطير؟
صح.
كم تحتاج وقود؟ نفس الشيء السيارات والناقلات
وال... فصار طلب.
يعني أنت مثلاً توقع الطلب على البنزين في الكويت خلال الحظر بسيط جدا، ماكو حد يشتري بنزين، محطات البنزين فاضية لأن ماكو سيارة أصلاً يعني. يعني أنا أذكر خلال فترة الحظر يمكن عادي مر عليك شهرين ثلاثة تشتري السيارة مرة واحدة.
صح.
لأنك ما تحتاج تطلع إلا الجمعية يمكن ولا شيء بسيط ولا
إنزين. صح. ماكو شيء.
ما في شيء. فإنزين. فهذا صار كله طلب عالي، وبالإضافة إلى صار عندك إن أحد أكبر يعني مصدري النفط والغاز في العالم اللي هو روسيا إنزين صار عليه حظر كامل بسبب حربه مع أوكرانيا.
صح.
هذه العوامل كلها ايضا اثرت. التضخم ظهر ويانا من نصف السنه، يعني بدات مؤشراته من نصف السنه اللي طافت، من نص 2021.
حلو.
صار في نقاش، النقاش كله كان يعتمد على خلينا نقول طرفين. الطرف الاول شو يقول؟ يقول ان هذا يعتمد هذا كل اللي صار هو من جانب العرف. زين. يقول لذلك قالوا ان هذا التضخم تضخم مؤقت سيزول بزوال العوائق المتعلقه بجانب العرض. يعني من تمشي السبلاي تشين او يسمونه البوتلنك عنق الزجاج زين تعديها، يعني الحين في ضغط وايد، خل تمشي مصانع السيارات تشتغل وكذي راح يقل. يعني الحين مثلا في 200 سياره. صح. عند الوكيل باكر يقول له 2000 خلصنا المشكله، الطلبات كلها يمكن 2000 خلصنا، يلا الحين السعر مره ثانيه يرجع
ونفس يرجع السعر
مثلا زين. هذا النقاش. فراح او خلينا نقول ما يزيد، يبدا يوقف ما يبدا يزيد يعني. اذا كان يعني قاعد يزيد انزين. نفس الشيء في اكثر من عامل من عوامل شو اسمه، في مشكله قالوا انه في مشكله مثلا في ان متعلقه مثلا بالريجوليشنز مالت بعض المصانع بعض الكذا تحتاج ان تتعدل وخلاص يشتغل الاقتصاد مره ثانيه ويلبي الطلبات كلها وما يصير في عندنا شح في العرض. النظرية الثانية أو خلينا نقول الوجهة النظر الثانية ان في اشكالية في جانب الطلب مبنية على زيادة العرض النقدي، ان في فلوس وايد، فقلت لك أنا عندي فلوس وايد بصرف كل فلوسي على الماي هذا.
صح.
الماي هذا إذا أنا مستعد أني أدفع له كل فلوسي، فإذا أنا عندي دينار راح أدفع دينار، إذا أنا عندي دينار و300 راح أدفع دينار و300. زين. فقدر أن الماي هذه كل السلع مالتي، كل إحنا في الاقتصاد نقيس التضخم من خلال شيء يسميه سلعة المنتجات، يسمونه مؤشر لقياس سلعة أو عفواً لقياس السلع اللي أنا أستخدمها.
هذا السي بي آي يسمونه.
السي بي آي اللي هو Consumer Price Index اللي هو مؤشر السلع الاستهلاكية اللي يستخدمها الشخص في الاقتصاد. طبعاً لم أكثر من مؤشر.
يأخذ معدل
في بي سي إي وفي السي بي آي وكلها تقيس سلة من المنتجات بأوزان معينة شون توازن. ايش كثر انا استهلك وايش كثر اصرف على او ايش كثر شنو السلعه الرئيسيه مالتي وايش كثر سعرها.
عدل.
فاذا انا قلت ان الماي هذا يمثل السلعه مالتي الوحيده اللي هي تمثل كل السلع مالتي، فانا لو مستعد اصرف دينار او اللي هو كل فلوسي، لما يصير عندي دينار و300 راح اصرف دينار، وذلك الماي زاد سعره 30% بسبب شنو؟ بس زياده العرض النقدي،
بس انه في عندي وايد
في فلوس وايد في فلوس وايد انا مستعدها. فهذا يمثل ما يجري في الاقتصاد اليوم.
عندي سؤال ابو خالد.
تفضل.
وقت عقب كورونا بشوي أول ما بدأت تفتح الدنيا هني بالكويت كان في وايد عروض في البنوك إن كانوا يوزعون قروض حول راتبك عندنا من غير فائدة.
ممتاز. خوش سؤال.
هذا شمال.
هذا مشكلة العرض النقدي الزايد. العرض النقدي قلنا الحكومات مضخت في كاش وايد نقد وايد، لما يزيد العرض ماله ويصير كميات كبيرة شو يصير بسعره؟ أي شيء يزيد سعره يزيد عرضه
يزيد
في منه وايد
يقل سعره.
يقل سعر. هذا اللي صار بالنقد. شنو سعر النقد قلنا؟ الفائدة.
إيه؟
فسعر الفائدة كان نازل جدا. ليش؟ إنه فيه وايد نقد،
لدرجة إن حتى البنوك قامت توزع قروض
ما عندها مشكلة لأن تكلفتها عليها بسيطة. طبعا في تكلفة بسيطة بس في تكلفة بس بسيطة
بس
جدا
بسيطة.
فلذلك أنا ما عندي مشكلة لأن سعر النقد نفسه نازل. ولذلك كان الناس يقولك يعني الناس يقولك والله أنا بشتري سيارة مستعد أدفع زيادة شوية، لأن كان مثلا السيارة مثلا كانت تكلفني مع أقساطها مثلا خلينا نقول هي سعرها 20 تكلفني 22 مثلا. اليوم 20 تكلفني 20 و200 نفس ما ضربنا المثال يعني.
صح.
انزين. فانا مستعد ادفع ليه 22 فلوس لان انا مكلفتني كانت قبل. صح.
صح.
فهمت الفكره شلون؟ فلما يزيد فانا مستعد ارفع بسعرها.
نفس الشيء البيوت، نفس الشيء كل شيء.
كل شيء. طبعا هذا انت حط في حسابك يعني. طبعا هذا ايضا اللي يتكلمون عن جانب يقولون انها مؤقت، يقولون ان في ناس وفرت مبالغ خلال ازمه كورونا وخلال الجائحه، هاي المبالغ تبي تصرفها بشكل معين فبدت تطلع شوي شوي، فراح تنفرج هذه بانتهاء المبالغ هذه أو بانتهاء التوفير هذا، راح الناس تسافر تصرف على منتجات معينة على كذا وتنتهي. لكن واضح أن هناك لأ عرض نقدي كبير زائد واضح. يجب سحبه. شلون يسحب؟ يسحب من خلال السياسات اللي قلناها، فقلنا عندنا سياسة نقدية وسياسة المالية،
وكل سياسة في لها أدوات،
في لها أدوات. السياسة النقدية إنزين الآن الفدرالي المركزي الأمريكي طبعاً هو بشكل رئيسي قام من خلال أدواته برفع سعر الفائدة. هل رفعها بشكل سريع مباشر؟ لا. لماذا؟ لأن يعني نفس ما قلت لك سعر الفائدة سلاح ذو حدين. لما نزل، ليش نزلوا سعر الفائدة خلال الجائحة؟ نزلوها عشان ما يصير ركود اقتصادي ولتنشيط الاقتصاد. خفض الفائدة بشكل رئيسي يشجع الاقتصاد، يحفزه، يخليه ينمو.
رفع الفائدة،
خفض الفائدة.
اي اوكي
انزين،
ونمى الاقتصاد،
نمى بشكل جيد انزين. لكن بنفس الوقت يزيد شنو؟
التضخم.
انزين فلما يزيد التضخم لازم شو اسوي؟
احنا ما نبي يزيد التضخم عشان بس اراجع علشان ما يصير فيه البرايس الوجن هذا، تكله خدعه السعر.
ما نبي يزيد التضخم لانه له اسباب كثيره يسوي مشاكل ثانيه يعني وايد، منها البرايس الوجن.
بعد شو يسوي؟
يسوي مشكله ثانيه طبعا. اول شيء يسوي البرايس الوجن يشل حركه الاقتصاد.
ممكن يصير بالنص عشان صوتك.
ممكن يشل الاقتصاد بشكل كبير لانه يوقف عمليه المؤشرات بين جانبي العرض والطلب. هذا بشكل رئيسي. الشيء الثاني انه هو قاعد بنفس الوقت يسوي مشكله في عمليه الوساطه الماليه اللي تصير بين الشخص العادي انسان وبين المستثمر. الوساطه الماليه تقوم بها البنوك. البنوك شلون تسوي؟ شلون تشتغل البنوك؟ والبنوك والمؤسسات الاستثماريه تقترض من الشخص، من الانديفيدجوالز، من الافراد، وتقوم بتمويلها للمؤسسات لكي تقوم بعمليات الاستثمار وغيرها.
حلو.
الوساطة المالية تعتمد على شنو؟ أن تأخذ سعر فائدة معين من، خلينا نقول تقترض من الفرد وتوعده بسعر فائدة معين، تقول أنا بأخذ منك وبعطيك 2%. حلو. وأنا بمول مثلا المستثمر وأخذ منه 3%.
حلو.
فبالنص يبقى لها 1% هي ربحية البنوك. إذا صار في تضخم قيمة الفائدة الحقيقية تصير مشكلة. ليش؟
ليش؟
لأن قيمة الفلوس راح تتغير. احنا قلنا شنو قيمة الفلوس؟ هي الفائدة. انزين لكن إذا الفائدة قيمة الفلوس نفسها نزلت، ليش؟ لأن صار فيها عرض كبير. النقد بشكل ثاني هو يمثل عملية إش كثر أنا مثلا، أي السعر مرة ثانية يرجع عليه، هو يمثل إش كثر أنا مستعد أبذله في مقابل الحصول على سلعة معينة. انزين إذا أنا عندي مثلا خلينا نقول الدينار يجيب لي مثلا بطل الماي هذا. انزين إذا بطل الماي هذا صار سعره دينارين، فعندي مشكلة في الفلوس نفسها، معناته أن الدينار الواحد قل قيمته. الحين الدينار الواحد ما يجيب لي بطل ماي، يجيب لي نص بطل ماي.
يعني مثلا نفس الوديعة ولا؟ يعني مثلا الوديعة تقولك بعطيك مثلا 1% والتضخم.
اي بس إنزين شو يصير الحين؟ فلما تقل قيمة الفلوس إنزين حتى الفائدة ما لها قيمة. إنزين تقل قيمة الفائدة الحقيقية، يعني مثلا هو بيعطيني 2% والفلوس بتنقص من قيمتها 2% مثلا خلال سنة،
ما استفدت شيء. أنا
صفر. زين
يعني راح تزيد فلوسي فعليا
راح تزيد اسميا كرقم، لكن قيمتها
مو زايده،
قيمتها ممكن تقل. زين لانه ممكن اذا كانت سعر التضخم 8% والفائده 2% نفس الحين، زين معناته فلوسي فقدت من قيمتها 6%.
واضح
الفكره.
وهل هم راح ياثر على المعاشات؟ هل راح يسوي خلل في سيستم المعاشات؟
راح ياثر بشكل كبير على كل شخص دخله ثابت، سواء دخله كبير او صغير بس ثابت. يعني مثلا كل الناس اللي معتمده على معاشات ثابته يعني فيكست انكم يسمونه، انزين راح تاثر، لانه هو مثلا كل شهر يحصل 1000 دينار 1000 دينار 1000 دينار، بس ال1000 دينار هذه راح تصير قيمتها اقل. 1000 دينار مثلا خلينا نقول تشتري لك 1000 تشيز خبز، زي مثلا قلنا التشيز بدينار. اذا صار التشيز الخبز بدينارين، فال1000 دينار راح تجيب لك بس 500. فانت حقيقه فلوسك الحقيقيه، يعني خلينا نقول دخلك الحقيقي قل.
واذا كان قاعد يزيد معاشك مثلا اقل ريت ولا باقل نسبه،
حتى لو يزيد معاشك مثلا خلينا نقول لو صار 2000 معناته ما تغير معاشك الحقيقي، انت اسميا زاد. خلينا نقول صار 2000 راح يجيب لك 1000 كيس خبز ايضا، فيصار
فهذه مشكله
كبيره.
فكان قاعد ينمو الاقتصاد، نردك على النقطه، كان قاعد ينمو الاقتصاد نفس الوقت كان قاعد ينمو التضخم نفس الوقت.
يعني في طبعا في نمو حقيقي، احنا حمل النمو قيسه حقيقه،
في نمو حقيقي،
في نمو حقيقي طبعا. وفي طبعا وفي النمو الحقيقي يسوون له، يعني يسوون له ادجستمنت حق الانفليشن، يسوون له يعني خلينا نقول يدخلون معادله التضخم فيه فيعالجونه، يعني في نمو حقيقي.
زين قبل كورونا كان في تضخم؟ عشان قبل أن ننتقل
قبل كورونا، هذه الاشكاليه اللي صارت في قبل كورونا. احنا مرينا في 10 سنوات من 2009 ل 2019 تقريبا الى 2020، يمكن اكثر من ما عندنا تضخم قوي، تضخمنا كان أقل.
هذا شيء جيد.
من 2% كان شيء ممتاز. أصلاً كان عندهم معضلة إن يفكرون ليش ما صار عندنا تضخم. كان في كل النقاشات تقول ليش ما عندنا تضخم.
فكانت فترة ذهبية هذه.
فترة ممتازة. هل هذه كانت جيدة مو جيدة؟ شنو في نقاشات طويلة عليها. بس ما كان عندنا تضخم حقيقي، كان أقل من 2% التضخم، وهذا أمر شو اسمه. الآن كل
محتاجين تضخم ولا محتاجين تضخم؟
إحنا محتاجين تضخم بسيط.
أحس من كلامك.
أي تضخم بسيط. هذا التضخم البسيط يعالج كثير من إشكاليات الإنتاج. إنزين. لكن التضخم مو تضخم أكثر يعني، ويقدر أغلب الاقتصاديين باثنين بالمئة، وهذا اللي يصير على جميع البنوك المركزية، أن تبي تضخم بسيط جدا. إنزين. عشان ما يصير يسمونه ما تقل يعني أسعار البضائع. إنزين. يصير في تضخم بسيط شوية، يزيد شوية بس ما يزيد وايد. إنزين. بحيث ما تقل أسعار البضائع، فما يصير خسائر على المنتجين يعني وكذي. فلها يعني خلينا نقول بعض الأسباب الاقتصادية البسيطة. فالآن إحنا عندنا صار تضخم. هذا التضخم كانت معالجة، عفوا كان صار عندنا جائحة، خلينا نبدأ أحسن. هذه الجائحة كان أزمة صحية جابت لنا أزمة اقتصادية، حاولنا نتجاوزها من خلال كثير من خلينا نقول الوسائل لتحفيز الاقتصاد، بحيث ما نقع بإشكالية وركود اقتصادي كبير. وكانت هذه الوسائل ناجحة في معالجة في عدم حصول أي ركود اقتصادي، إلا أن هذه الوسائل نفسها
ممكن بس نشرح الركود الاقتصادي لو سمحت.
الركود الاقتصادي أنت خلنا نعتبر الاقتصاد يعني ماكينة أو إيش اسمه، آلة إنتاج. كل ما يقل إنتاج هذه الآلة يصير عندنا ركود. إذا زاد الإنتاج فمعناته عندنا نمو.
حلو.
إنزين.
فعكس النمو.
فعكس النمو.
بس.
أوكي. بس النمو مثلا في الاقتصاد، مثلا الاقتصاديات مثلا نقول اقتصاديات الاقتصاد الأمريكي مثلا ينمو 3-4%، يعني كل سنة الماكينة مات الاقتصاد الأمريكي تطلع أكثر من 3% من إنتاجها القديم. إنزين. وهكذا.
والديبريشن اللي هو شو
اسمه؟ الريسيشن.
الريسيشن هو الركود.
الركود.
الديبريشن شنو؟
الديبريشن هو يعني يسمونه الكساد، اللي هو يصير موجة ركود طويلة جدا نسبيا وتكون بمستويات عالية من الركود.
هذا صار
يعني صار عندنا ركود احنا خلال كورونا بس بسيط جدا.
ايه.
يعني نزل الناتج المحلي الإجمالي أغلب الدول الكبرى بشكل بسيط. زين. ايه. وتمت معالجته يعني ما صار مشكلة كبيرة.
واضح.
زين. وايضا عولجت اثاره ايضا غير معالجته، يعني مثلا شنو اثار البطاله؟ الناس ما تلقى تاكل، ما تلقى تصرف فلوس، صرفت كثير من المبالغ
الهليكوبتر ماني. هذه
الهليكوبتر ماني، وصارت بعض المساعدات وخففت بعض الضرائب وعولجت بعض الاشكاليات.
واضح.
فصار عندنا مره ثانيه جائحه
أي.
نتج عنها اشكاليه اقتصاديه اللي هي الركود، تمت معالجتها بشكل ناجح من خلال ادوات السياسه الماليه، فصار زيادة في الإنفاق الحكومي وتحفيز للجانب الطلب، وأيضا صار عندنا معالجة من خلال ضخ مبالغ كبيرة وزيادة العرض النقدي وخفض الفائدة، فعالجت المشكلة الركود بشكل ناجح جدا. إلا أن زيادة العرض النقدي من خلال السياستين هذيل إنسين ساهم بشكل كبير في خلق مشكلة هي مشكلة التضخم. فصار عندنا عرض نقدي كبير. النظرية الكلاسيكية في التضخم تقول كل ما يزيد العرض النقدي يزيد التضخم، وغالبا بمعدلات متقاربة جدا. فإذا زاد العرض النقدي مثلا بواحد بالمية، غالبا التضخم ممكن يزيد بواحد بالمية بشكل أو بآخر. ففي في
قاعدة هذه بالتقريب،
يعني هذه تقريبية طبعا، هذا إحصائيا يعني، في لها ريكورد مو مضبوطة بالضبط لأن في أسباب كثيرة وكذي، بس خلينا نقول أن العرض النقدي مرتبط بذلك. ولذلك أحد أشهر الاقتصاديين الكلاسيكيين الحديثين اللي هم ميلتون فريدمان، فايز بجائزة نوبل في 1976، قال كلمة قوية عن التضخم أو كلمة جميلة عن التضخم. الكلمة اللي قالها قال أن التضخم في أي مكان وحيثما كان وبأي شكل من الأشكال هو عبارة عن ظاهرة نقدية. إنزين. كل ما يزيد النقد يزيد التضخم، كل ما يزيد العرض النقدي يزيد عندنا التضخم، ومعالجة التضخم من خلال لا تكون إلا من خلال معالجة العرض النقدي. الإشكالية اللي نمر فيها اليوم، وهذا النقاش اللي ودي أختم فيها النقطة إذا تسمح لي،
خذ راحتك،
أن معالجة التضخم غالبا ستكون معالجة يعني خلينا نقول صعبة، لأن دائما معالجة التضخم معالجة صعبة جدا.
شون؟
يجب خفض سعر الفائدة، عفوا رفع سعر الفائدة. ورفع سعر الفائدة يكون من خلال عملية تقليص للعرض النقدي. عملية تقليص العرض النقدي يعني سحب النقد من الـ من الـ من الاقتصاد سيؤثر بشكل كبير على جانب الطلب. زين. فتقلل الفلوس، مثلا انا الحين كان عندي دينار اشتري فيه الماي مثلا، تذكر نفس مثال الماي،
صح؟
قللت العرض اللي عندي، الفلوس اللي عندي خليت عندي 700 فلس. كم راح يصير لها
حدك 700 فلس؟
اي يمكن احتمال هذه ما توفي وياه عشان انتاج الماي، فراح يبطل ينتج لي ماي اصلا. إنزين شوفوا شلون توصل. فيصير إنه في كثير من المصانع ممكن تسكر، فممكن معالجة التضخم تكون من خلال إحداث ركود اقتصادي. إنزين إحداث ركود اقتصادي، رفع سعر الفائدة بشكل كبير قد يحدث لي ركود اقتصادي.
هذا اللي خايفين منه.
وهذا اللي خايفين منه. ولذلك اليوم كل النقاش.
توك جاوب سؤالي.
بالضبط. أنا حاول أعطيك الفرشة كاملة عشان أقدر أمهد الجسم. اليوم اللي قاعد يحاولونه إنه يحاولون يوصلون إلى معادلة يسمونها السوفت لاندينج، الهبوط خلينا نقول السليم، لنصل إلى اقتصاد يخلو من معدلات تضخم عالية وفي نفس الوقت لا يعاني من ركود قاسي.
واضح.
هذا كان كلامهم. الحين كلامهم يسمونه سوفتش، يعني مو هبوط يعني ناعم على قولتهم، هبوط بس في طقات شويه اضطرابات. في نقاش كبير ان هذا غير ممكن، ولذلك التضخم نفس يسمونه الحصان الجامح، كبحه يحتاج الى كبح قوي جدا، يجب رفع سعر الفائده بشكل كبير وبشكل قوي لكي يعني يكبح جماح.
ليش ما يسوون كذي؟
راح يسوينا ركود. والفدرالي الأمريكي عموما وأغلب الاقتصاديات الحكومات ما حد يبي ركود، لأن الركود ينتج عنا بطالة، ينتج عنا مشكلة كبيرة سياسية للسياسيين، ينتج عنا مشكلة كبيرة للاقتصاديين، فهو جانبين. فهم الآن هل المعالجة تكون هذا النقاش، هل المعالجة تكون من خلال كبح التضخم بشكل قوي وحتى لو نتج عنا ركود، ولا نحاول شوي شوي ممكن نوصل إلى معادلة بالنص؟ ما زال الفدرالي الأمريكي كمؤسسة كالبنك المركزي الرائد في العالم والبنك الرئيسي في العالم يرى أن ممكن الوصول لمعادلة فيها هبوط أو خلينا نقول وصول إلى اقتصاد أو إلى معدلات منخفضة من التضخم مع عدم إحداث ركود اقتصادي قوي. إنزين يعتقد أنه ممكن يوصل إلى المرحلة هذه. أنا أعتقد
هم شوي شوي كنا قاعد يرفعون سعر الفائدة، ها يعني
رفعوه في مارس الماضي معدل ربع، وكان معدل يعني بسيط جدا، وكانوا يعتقدون ان هذا اقتصاد نفس ما قالوا، قلت لك انه تضخم مؤقت
من الطلب.
زين معالجه، هم يعالجون جانبين، لازم يعالجون جانب العرض وجانب الطلب. جانب العرض السياسه النقديه ما تنفع فيه.
انت مو اذا عالجت العرض رحت بايد على طول تعالج الطلب ولا
اذا عالجت العرض هل هو يعني انت لازم تعالج الجانبين. زين معالجه العرض ما تكون من خلال السياسه النقديه بشكل كبير، لان السياسه النقديه او حتى من خلال السياسه الماليه تكون من خلال إجراءات أخرى، شيء يسمون الاندستري بوليسي اللي هو سياسة الإنتاج. تشوف والله مثلا شنو المشالات اللي قاعد تصير فيها تضخم بشكل كبير، القطاعات الرئيسية تبدأ تسوي لها يعني خلينا نقول إزالة العوائق فيها، تطوير موضوع النقل، تخفيض الجمارك، معالجة مسألة المواني
عشان شوي تحرر
تحرر القطاعات اللي فيها إشكالية، فيبدأ شوية على قولتهم تنساب الإمدادات بشكل أو تتدفق بشكل سلس. زين
واضح.
هذا يصير. بس السياسة النقدية غالبا، السياسة حتى المالية غالبا تعالج جانب الطلب. فهم عالجوا جانب الطلب بشكل كبير، بس جانب العرض هم يعني شو اسمه هو يمكن يكون المشكلة. اليوم كل التوقعات أنه لا راح يرفع الفائدة المركزي الأمريكي في رفعها بربع، ورفعها في شهر 5 بنص، وغالبا في شهر 7 إلى اليوم كلامهم أنه نص، مع أنه في كلام كثير نقاش اقتصادي أنه مفروض يرفعونه بأكثر من نص بالمية، يعني لازم يرفعونه بشكل كبير. عشان أعطيك مثال، اليوم الفائدة في أمريكا تقريبا 75 لا 1%، خلينا نقول 1%. زين التضخم في أمريكا مقارب ل 8%، يعني معناته الواحد اللي حط فلوسه في البنك خسران 7%. زين اللي حط فلوسه في فائده مثلا، خلينا نقول اذا كان على نفس مستوى الفائده بشكل رئيسي خسران 7%. زين فقيمه الفلوس قاعد تقل. طبعا مع رفع سعر الفائده ومع شيء يسمونه في امريكا الفورورد جايدنس، اللي هو المؤشر ان شنو البنك المركزي يبين للاقتصاد ان انا ساحارب التضخم وسارفع سعر الفائده، يسمونه ساعات يسمونه المؤشرات. وفي محافظ البنك المركزي الامريكي السابق اسمه بن براكي يقول ان السياسه النقديه 10% سياسه يعني ادوات، و 90% كوميونيكيشن او خلينا نقول اتصال مع جمهور الاقتصادي او مع الاقتصاد. زين فيقول يبقى انا اوجه الاقتصاد من خلال رسائل معينه، اقول لهم ان صح احارب موضوع التضخم بشكل جاد وسارفع الفائده بشكل جاد، قد يكون هذا له نفع معين. هناك تشكيك، هناك نقاشات طويلة فيها. أعتقد أن الفرشة اللي إحنا وصلنا لها اليوم، أو خلينا نقول اللي ألخص فيها، حاول ألخص فيها أن هذه الأزمة أزمة كانت بداية أزمة جائحة، حاولنا علاجها بأدوات السياسة النقدية والسياسة المالية، أثر بشكل كبير على جانب الطلب، معالجته في جانب العرض قد تنحل بشكل جيد بروحها إذا صارت يعني بعض السياسات، إلا أن جانب الطلب ما زال يحتفظ، أو خلينا نقول ما زال العرض النقدي بشكل كبير. المعالجات اليوم كلها راح تكون بشكل قد يؤثر على الاقتصاد ككل، يعني معالجته من خلال رفع سعر الفائدة قد يؤدي لنا إلى ركود. ولذلك كثير من الاقتصاديين اللي ذكرتهم في بداية سؤالك أول شيء قاعد يتخوفون من أزمات. ليش؟ لأن يخافون أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على شو اسمه. وفي مثال يضربه أيضا ميلتون فريدمان، دائما يقول النقد أو زيادة العرض النقدي نفس المخدرات أو الخمر. يقول شنو المخدرات والخمر؟ يقول أول جرعة هي أحسن جرعة، أو أول شربة شو اسمه هي أحسن لأن تعطيك نشوة. بعدين إذا بتعالجها، إذا ما حسيت أنها تعطيك النشوة المطلوبة أو هذا، يقول تزيد كميات كبيرة. فلذلك يقول تبدأ أنت بعرض نقدي صغير، شلون تعالجه؟ يصير عندك تزيد فلوس بعد، صار تضخم. شو يقول لك الناس؟ ما عندنا فلوس نشتري هذا، زيدوا معاشاتنا. فالناس شلون تعالجها؟ تعالجها بزيادة ضخ المال. ولذلك تصير إشكالية، تصير نفس خلينا نقول إدمان. أيه. كل ما تزيد فلوس راح تزيد الأسعار
ودوامة هذه،
وتزيد فلوس وتزيد الأسعار وتزيد. أيه. ولذلك أي معالجة قاعد تصير حاليا من خلال زيادة خلينا نقول العرض النقدي هي معالجة خاطئة. إن نقول الناس مثلا أسعار البضائع زادت، زيدوا المعاشات، هذه معالجة قد تكون من حيث المبدأ طبعا خاطئة. ويقول ومعالجتها نفس معالجة المدمن أو شو اسمه المدمن على المخدرات أو الخمور، شلون تعالجه؟ يقول أصعب شيء في المعالجة هي المعالجة بداية، لأن أنت أول ما تيجي تعالج شو تسوي؟ تقطع عنه المواد المخدرة أو الخمر.
صح،
هذه أصعب مرحلة له، لأنه راح يكون شنو؟ راح يمر بمرحلة صعبة. نفس ما تصير لما توقف العرض النقدي، شو يصير في الاقتصاد؟ راح تقل الأموال عند الناس. أنا ما راح أقدر أشتري بطل الماي، مصنع الماي قد يكون عنده مشكلة في إنه يوفر لي الماي هذا، لأنه ما يتوفي معه منتجاته، قد يختفي، قد تصير إشكالية في مصانع كثيرة، زين، فتصير إشكالية. لكن بعد ذلك لما نعالجها راح تكون مرحلة جيدة. زين، فهذا يعني التشبيه.
حتى تو ذكرت 8% في اليوم تضخم في امريكا،
تقريبا 7 إلى 8%.
خلينا نقول
او طبعا يعني على حسب المؤشرات وعلى حسب
خلينا نقول 7%. انا سمعت في مؤشر حكومي قالوا 6%، ومؤشر خاص برا مو حكومي قالوا 8%.
هو لان المؤشرات تقريبا واحده، يعني يتطلعها اغلب المؤشرات هناك عندهم وكاله احصاءات، فعندهم شيء اسمه الكور انفليشن اللي هو نطلع من الأسعار اللي يسمونها فولتايل، اللي أسعار متقلبة بشكل كبير، نفس مثلا الأكل أو الفود يعني السلع الغذائية، والأنرجي أسعار الطاقة، لأن بتدري سعر النفط فوق نازل وصاعد، فيطلعونها عشان ما تسوي تأثر على موضوع التضخم، لأنها تزيد وتنقص تزيد وتنقص، مو ثابتة في الصعود أو ثابتة في النزول. لذلك يطلعونها، فيسوون شيء اسمه الكور انفليشن ميجر.
اي فخلينا نفرض خلينا نقول 7%.
7%
عشان تصير بين
تمام.
اليوم اللي معاشه في امريكا بالسنه خلينا نقول 10000 دولار، اخر السنه يحتاج 10700 علشان تصير نفس القيمه، ولشان معاشه تصير نفس القيمه
بالضبط.
فيعني مو شويه،
مو شويه، يعني خلينا نقول 10000 دولار قبل سنه قيمتها اليوم اقل منها ب 700 دولار.
أيه.
بشكل معين،
أيه بشكل
قاعد تقل قيمتها 700 دولار مع التضخم، فانت قاعد تخسر فلوس.
الحين مع خلينا نقول ان شاء الله مع الفائده وزياده الفائده ممكن تقل ولا نزيد قيمه النقد، يعني
راح غالبا راح يصير ما في تضخم او تقل مستويات التضخم بشكل كبير، زين.
أيه.
ويزيد شيء يسمونه الريل ويجز اللي هو العائد الحقيقي، يعني الحين في زياده في امريكا في الـ في الـ في الرواتب عموما، لان في خلينا نقول الاقتصاد الامريكي قاعد يعني
قاعدين
هو تقريبا في عمليه اشغال كامله فل امبلويمنت. زين،
كم البطاله اليوم؟
البطاله في امريكا حول 3
شويه،
فبطاله نازله جدا، ما في يعني تقريبا ماكو بطاله يعني. زين،
عادي هذول يعني هم ما يبون يشتغلون 3%.
لا طبعا يعني البطاله تقاس باللي يبون يشتغلون.
اوكي.
اللي ما يشتغلون يطلعونهم برا، يسمونهم ما يحسبونهم في المعدل.
واضح.
اللي ما له رغبه، اللي ما اللي ما يقدم على وظيفة خلال تقريبا 6 أسابيع هذا ما يحسبونه في المعدلات البطالة يعني في لا مقياس يعني. المقياس هو على الراغبين في جسمه ذاك يطلعونه من يسمونه الليبر فورس يطلع ما ينحسب
ويا 3% يعتبر نسبة منخفضة جدا
نسبة منخفضة جدا في الاقتصاد الأمريكي غالبا يكونون ساعات
فالكل قاعد يشتغل كل قاعد ينتج الكل قاعد
وزيد رواتبهم وهذه الرواتب قاعد تزيد في الطلب والطلب هذا قاعد يصير يسوي ضغط زيادة على الأسعار وهكذا زين فلذلك يعني المعالجات موجودة شو اسمه
واضح الحين بنعكس الكلام اللي قلناك على الحالة الخليجية بالأخص الكويتية احنا قاعد نسمع الحين بالأيام اللي فاتت ان في أزمة دياي في أزمة مواد غذائية احنا قاعد نسمع التجار في الجمعيات التجار المواد الغذائية قاعد يقول احنا ما يمكن يوم الأيام ما راح نقدر نجيب أكل ونسمع في المقابل الناس في الاف ام ولا في الإذاعة يقولون بقى يزيدوا عين الأسعار فواضح إن في شيء صاير في أزمة قاعد ممكن قاعد يعانون منها ممكن في أزمة جاية قاعد يترقبونها فنبي نعرف إيش قاعد يصير إحنا في الوضع الخليجي يعني مع إن أسعار النفط آسف مرتفعة فش اللي صاير
يعني هو يعني شكل منطقي الأسعار النفط تزيد كل شيء يزيد وياها بس يعني بشكل معين خلنا نبدأ من البداية إحنا لازم نفهم هيكلة اقتصادياتنا الخليجية أول شيء في الاقتصاديات الخليجية خلنا نفهم فكرة العملات الخليجية لأن يعني العملات هي اللي خلنا نقول تبين لنا أسعار نحن نتسعر اليوم بالدينار فشنو هذا الدينار؟ نفس ما قلت لك الدينار هو تقريبا 3 دولار يعني بشكل معين فإحنا أي شيء يأثر على الدولار راح يأثر علينا إحنا العملات الخليجية كلها مرتبطة بشكل كبير بالدولار فيما عدا العملة الكويتية إنزين مرتبطة بسلة عملات هذه السلة العملات طبعا غير معلنة يعني ما حد يعرفها بشكل معلن وأغلبيتها دولار يعني سلة العملات هذه سلة عملات يسيطر عليها الدولار إنزين فإحنا أي شيء يصير على الدولار إحنا متأثرين فيه
صح
إنزين ووجودنا ارتباطنا بسلة العملات أو ارتباطنا بالعملات إنزين إحنا عملة يسمونها عملة مرتبطة بعملة أخرى إحنا يؤثر علينا ما يؤثر على العملة الأخرى فراح تلاحظ أنت دائما متى ما يرفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة راح ترفع البنوك المركزية الخليجية سعر الفائدة
تمشي معها
لأن إذا ما رفعت سعر الفائدة راح يصير في خلل في تركيبتها يعني هني مثلاً سعر يعني هو لأنها مثبتة السعر مع الدولار مثلاً 3 دولار فراح يصير أرخص الدولار مثلاً أو أغلى أو إلى آخره فيصير مضاربة على العملة الأمر الآخر لش اسمه للعملات الخليجية أيضاً إنها بما أنها مرتبطة بالدولار فأي سياسة مالية عفواً أي سياسة نقدية إحنا مرتبطين فيها بالفدرال الأمريكي زين فلذلك احنا نفقد جزء او خلينا نقول كبير جدا اذا مو بشكل كامل السياسه النقديه مالتنا ما عندنا سياسه نقديه مستقله يعني ما نقدر نقول الكويت باكر خلينا نرفع سعر الفائده عشان نواجه التضخم
ما نقدر
ليش لان احنا عملتنا مرتبطه بالدولار ترفع سعرها
ما كنا مرتبطين بالذهب
تاريخيا يمكن كان في بعض الارتباط بس من يعني من فتره طويله هو بالدولار يعني زين كان ارتباط بسيط مو يعني مو
هذا خلل يعتبر ولا شيء جيد للقرار يعني
يعتمد على هيكله اقتصادك يعني انت في النهايه انت شنو تبي بهيكله اقتصادك هل في الكويت في انتاج كبير تعتمد عليه عشان تسوي عمله يسمونها متحرره او عمله يسمونها معومه ففي ما في حجم اقتصاد انتاجي كبير فانت كل انتاجك هو عباره عن النفط والنفط مقيم بالدولار فانت راح تصير بشكل كبير مرتبط بالدولار فيعني هو اسلم استراتيجيه حاليا يعني
واضح
الامر الاخر فاحنا الحين عندنا هذه الاساسي الامر الاساسي فاحنا ما عندنا سياسه نقديه مستقله احنا اقتصاد مفتوح مرتبط بعمله اجنبيه فما عندنا سياسه نقديه مستقله تقريبا بشكل كامل يعني مرتبطة بشكل كامل الأمر الآخر إحنا دولة تنتج النفط وتصدره وتستورد تقريبا كل ما عدا إنزين فلذلك نحن مرتبطين بأسعار أو بالتضخم الحادث في الدول التي لدينا معها تبادل تجاري يعني الحين إحنا نشتري مثلا خلينا نقول أنا قدامي الماء اليوم كل الماء نشتري الماء هذا مثلا من خلينا نقول من الصين إنزين إذا صار في تضخم بالصين فهذا التضخم سيدخل في سعر هذا الماي ويني
صح
إنزين أي منتج يجيني الطاولة هذه جاية مثلا من فيتنام في تضخم في فيتنام راح يزيد سعرها وتجيني فهي جايتني متضخمة محملة بالتضخم مالها فالتضخم خلينا نقول الموديل مال التضخم نموذج التضخم الخليجي هو مرتبط بشكل كبير بتضخمات أو ما يحدث بمعدلات التضخم في الدول التي لديها معها تبادل تجاري اللي تستورد منها البضائع
قاعد نستورد تضخم
احنا قاعد نستورد بشكل رئيسي التضخم أغلب التضخم إحنا ما لنا إيد فيه، يعني ما له علاقة بشكل رئيسي خصوصا في المدى الطويل، هو مستورد. الأمر الآخر أسعار النفط إذا صعدت غالبا يصير في شيء من التساهل في الإنفاق الحكومي في أغلب دول الخليج، وهذا يعني إيه. فإذا زاد سعر النفط
نفس السياسة اللي تكلمنا عنها،
تزيد الفلوس
السياسة المالية،
فتبدأ دول الخليج تزيد في الإنفاق الحكومي، تزيد الرواتب، تزيد
المشاريع
وإلى آخره، فيزيد في المدى الطويل أيضا التضخم. إنزين، فعندنا في المدى الطويل أمرين. في المدى الطويل التضخم في الدول التي لدينا منها تبادل تجاري أو الدول التي نستورد منها بشكل رئيسي، وزيادة أسعار النفط. في المدى القصير في أسباب ثانية. السبب الأول مثلا هو زيادة العرض النقدي بشكل كبير. زين، صار خفض سعر الفائدة في مثلا في البنوك المركزية، وصار في عرض نقدي زائد من خلال مثلا صرف حكومي، من خلال كذا، نفس ما صار مثلا الحين قاعد يطالب في الكويت مثلا الحين بيع إجازات، مثلا موضوع التقاعد، مثلا صرف الصفوف الأمامية بشكل كبير.
كلها هذا كله ضخ أموال
ما لها يعني خلينا نقول تبرير سياسي جيد، تبرير خلينا نقول اقتصادي جيد. إنزين، هي عملية خلينا نقول
خاصة بهالوقت
إشعال التضخم بشكل كبير، أو إشعال التضخم سواء خلينا نقول هي صحيحة أو خاطئة، ما بيناقش فيها كصحيحات أو خاطئة، هي بذاتها زاد التضخم، لأن كان في أموال كثيرة وزدنا الأموال. إنزين، زاد النقد. إنزين، الناس عموما ما وايد منهم، يعني خلينا نقول من الشغلات اللي صارت في خلال فترة الكورونا إن كثير من الناس وفرت أموال، ما قامت تصرف أموال، ما كانت يعني تسافر، ما كانت تصرف، وفرت هذه الأموال وصرفتها بعد هذا، فصار في إنفاق بشكل كبير، زاد الإنفاق بروحه، فقمنا أيضا بضخ مزيد من الأموال فيها، فصار كثير من التضخم في العرض النقدي بالمدى القصير. والأمر الآخر في المدى القصير هو التقلبات في أسعار العملات. إذا كانت في دول أخرى مثلا، يعني إحنا نتعامل مثلا، إحنا عملتنا مرتبطة بالدولار مثلا، فإحنا خلينا نقول مثلا دينار 3 دولار، أنا أثبتها عشان يصير واضح يعني. زين، الدينار 3 دولار، ال3 دولار هذه كانت تجيب لنا مثلا خلينا نقول 3 باوند. احنا نشتري بضاعة من خلينا نشتري مثلا هذه المطارة من بريطانيا ب3 باوند، فال3 دولار 3 باوند، هاي المطارة بدينار،
صح؟
خلينا نقول ان ال3 دولار قامت تصير باوند ونص، فصار في تقلب في اسعار العملات،
صح؟
3 دولار
باوند ونص،
باوند ونص، يعني هذه صارت بدال دينار صارت كم؟ دينارين. واضح الفكرة؟
واضح.
فيسمون هذا في المدى القصير. فعندنا شغلتين في المدى القصير اللي هما تقلبات أسعار العملات وتغير في العرض النقدي السريع، وفي المدى الطويل عندنا التضخم أو معدلات التضخم في الدول التي لدينا معها تبادل تجاري، وأسعار النفط اللي تؤثر بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي. الحين هذه الدول كيف تعالج التضخم من هذا النوع؟ أول شيء آلياتها محدودة، لأنها أول شيء هي مو هي اللي مسوي التضخم. التضخم مو هي اللي خلقته،
صح؟
هو التضخم مستورد. شلون إحنا في الكويت نواجه التضخم؟ عندنا في الكويت مشكلة في التضخم إن إحنا مو إحنا مخلقين التضخم، أغلبه مستورد. زين، الأمر الآخر عندنا سياسة مالية، سياسة عفوا نقدية في البنك المركزي تقريبا صعب ان نتحكم فيها، لانها مو مستقله، ما عندنا تحكم فيها، فاقدين عليها السيطره. ليش؟ لان هي مرتبطه بالسياسه الامريكيه، الفدرالي الامريكي يرفع الفائده نرفع معه، الفدرالي الامريكي ينزل الفائده ننزل معه.
ملزمين بهالشيء،
بما مو ملزمين احنا، بما ان عملتنا مرتبطه فاحنا تقريبا ملزمين، يعني ملزمين خلينا نقول اقتصاديا. زين، الامر الاخر في شو اسمه السياسة في البنك المركزي، في بعض الإجراءات طبعا ممكن يقوم فيها من خلال وضع قيود على بعض التمويلات، على بعض القطاعات اللي تشكل خلينا نقول ضغط على التضخم، بس هذه كلها سياسات مو قوية مو مؤثرة. في الموضوع الحكومي عندنا عدم رشد في الإنفاق الحكومي بشكل واضح جدا، وعدم رشد بشكل كبير في توجيه الأموال وزيادة العرض النقدي بشكل غير مبرر. يعني اليوم احنا قلت لك مثلا الأمور الأخيرة، الصفوف الأمامية، عندنا بيع الإجازات اللي ما أدري من وين طلع قرار يعني كذي فجأة. انزل،
صح؟
عندنا قضية الحين قاعد يتكلمون عن موضوع المتقاعدين، و3000 المتقاعدين هذه، يعني أنا أقول كتبت عنها وأقول إن هي عبارة عن عملية غير مبررة، وهي عبارة عن عملية إشعال التضخم بشكل كبير، يعني تزيد خلينا نقول، وهي حتى بالنسبة للمتقاعد هي عملية دفعة واحدة ستزيد من سعر التضخم ولن تنفع في المدى الطويل، لأن ما هي عبارة عن زيادة في الراتب يعني، زين، هي مرة واحدة راح تزيد الأسعار وبس وتوهق، بعدين ماكو راتب راح يكون يضل تقريبا نفس ما هو حتى لو في زيادة بسيطة، ولذلك ستكون عملية غير خلينا نقول مستدامة. هذه الانفاق الحكومي في إشكالية فيه، يجب على الحكومة طبعا الحين شوية تخفف من الانفاق الحكومي عشان ما تزيد التضخم. الأمر الأخير اللي ودي أقوله هني إن عندنا أيضا شح في الأدوات اللي احنا نسميها تول كيتس أو عدة الأدوات للسياسة المالية. عندنا الشح، عندنا في أداتين رئيسيتين نفس ما تكلمنا عن الولايات المتحدة، أداة الانفاق الحكومي وأداة الضريبة. في الكويت عندنا أداة واحدة وأداة غير يعني
فعالة
لأنها يعني الحكومة تقريبا السياسة الوحيدة اللي عندها هي الانفاق الحكومي، إنزين، والتحكم فيها صعب لأن أغلب الانفاق الحكومي هو عبارة عن رواتب ودعوم، خلينا نقول الرواتب والدعوم التأثير عليها صعب لأنه ما تقدر توقف راتب ناس، ما تقدر كذا، حتى سياسيا صعب يعني ما تقدر أفصل نص الموظفين عشان أخفف
الدعم. والدعوم صعب أنت تشيلها،
والدعوم فيها أيضا إشكاليات كبيرة لأنها عملية معقدة، وإن كانت أسهل طبعا من الرواتب ولكن أيضا عملية معقدة بشكل كبير لأنها صعب أنك تتحكم فيها.
اي بس شنو ليش عندنا شح؟ شنو
عندنا أداة
الضريبة مو موجودة. بس شنو مفهومك أنت لأداة الضريبة؟ يعني احنا لازم ناخذ سياقنا، احنا دوله بالنهايه ريعيه، احنا في دعومات واضحه على الاكل، على البنزين، على الكهرباء، على كل شيء تقريبا، يعني في دعومات حتى على البيوت، على الاراضي الخلا، يعني ما ياخذون منهم ضريبه، ما ياخذون منهم شيء. فهذا كل هذه نوع من انواع السلوك الريعي اللي تجذر في الدوله يعني. فاليوم احنا نتكلم عن شيء اسمه ضريبه، شنو الضريبه من وجهه نظرك؟ ليش اليوم احنا ممكن ولا لازم نفكر فيها؟ على الاقل نفتح هذا الباب ونتكلم عنه بالكويت يعني او حتى الدول الخليجيه.
اعتقد بدايتك ممتازه اللي هو تكلمت عن دوله الريع. انا اكبر محاججه عندي في موضوع الضريبه هي ان الضريبه تمثل قطيعه عن دوله الريع. واحد يقول لي ليش احنا نبي قطيعه مع دوله الريع؟ الفكره في دوله الريع او الدوله الريعيه، عفوا، الدوله الريعيه هي دوله غير مستدامه، او خلينا نقول نظام غير مستدام. يعني ما راح يطول، يعني هو عمليه احنا نزلت اسعار النفط قبل فتره صارت في اشكاليه في ماليه الدوله، في سيوله الخزانه العامه للدوله، يعني اشكاليه سريعه جدا صارت في اشكاليه في السيوله، يعني ما عندهم فلوس يصرفون معاشات.
صح،
انزين، فعندك اشكاليه كبيره في سيوله الدوله وصلت يعني، فعندك اشكاليه. فهي دوله الريع او دوله الريعيه دوله غير مستدامه. احنا نطالب بدوله الانتاج، فدوله الانتاج هذه زين اول قطيعه معها قد يكون من خلال النظام الضريبي. النظام الضريبي هذا يوفر قطيعه فلسفيا اول شيء، يعني خلينا نقول فكره مستقله عن فكره الريع، تحول الانسان في او المواطن في هذه او المقيم او الساكن لهذه الارض او الفرد في هذا الاقتصاد الى شخص منتج يساهم في بناء هذا الاقتصاد، وكل ما تقوم به الدوله هي عباره عن تنظيم، ومقابل هذا التنظيم يدفع الشخص مبلغ معين اللي هو نسميه الضريبه. الضريبه هني زين ايضا هي ممكن تكون نواه لتغيير في نموذج الاقتصاد السياسي في الكويت. انا اعتقد ان في اشكاليه في الضريبه لان لا الطبقه الحاكمه زين او النظام الحاكم بكل طبقاته يعني زين حكومه مجلس امه كلهم عندهم مشكله مع الضريبه، لان الضريبه تسوي مشكله. وجود الضريبه سيغير من شكل تمويل الحكومه، من شكل الماليه العامه للدوله. لما يغير من شكل المالية العامة للدولة سيجعل المالية العامة للدولة هي تعتمد على مصدرين بشكل رئيسي. إنزين إحنا عندنا مصدر واحد اللي هو مصدر النفط، في مصدر ثاني يسمونه الإيرادات الغير نفطية بس مصدر يعني بسيط كلش. إنزين ما أتكلم عن الاستثمارات الخارجية لأن هي في صندوق احتياطي الأجيال، وهذا شكل مستقل ما له علاقة في الموضوع.
صح.
لكن إيرادات الدولة بشكل رئيسي هي إيرادات نفطية. لما يكون عندنا مصدرين إنزين ويتهيكل مالية العامة للدولة على هذا الأساس، سيكون هناك مصدر ثاني، وهذا المصدر وإن كان يبدي بسيط ولكن سيكون له دور فعال في المستقبل، سيجبر الحكومة على كثير من عمليات الموازنة من خلال جمع خلينا نقول من خلال تحقيق الإيرادات من خلال جباية الضريبة، وأيضا من خلال المصروفات. لأن مثلا لو خلينا نقول مثلا قلنا مثلا حطينا استراتيجية أو فكرة أو نظام معين أن أي مصروف حكومي يجب أن ينفق عليه بنسبة 30% من الضريبة مثلا، فأي مشروع حكومي سيتطلب جزء من الضريبة إنزين أو أي مشروع إنفاق حكومي سيتجرب جزء من الضريبة مثلاً، فراح يكون صعب عليهم إنه يجمعون الضريبة إذا ما كان المشروع له قبول سياسي وشعبي.
صح.
فراح يبدأ يصير في نظام عندك. الأمر الآخر، الضريبة تشكل خلينا نقول نواة للموازنة لعدة صاحب القرار. اليوم صاحب القرار سواء في مجلس الأمة، وأنا ما لهم أعضاء مجلس الأمة ساعات يقترحون قوانين شعبية مثلاً، عطوهم 3000 سو بيع الإجازات. أيه. ليش؟ لأنه هو قاعد ينظر فقط في جانب الصرف، هو مو مهموم بجانب الإيراد، لأن الإيراد نفط. النفط حتى أنا وياك كمواطنين إنزين في هذا المستوى مو شيء قاعد ناخذونه من جيبنا بشكل واضح.
صح.
يمكن إذا واحد يفكر بعمق إيه قاعد يأخذونه بجيبك.
صح. صح.
لكن
صح.
لكن بشكل واضح وشكل مباشر لا، بشكل يعني قاعد يأخذونه من بعيد عني أنا يعني موجود.
بشكل غير مباشر.
غير مباشر حتى أي ما يصير عندك تأثير. الموازنة في المستقبل، أنا اليوم باشر أدفع ضريبة وضريبة جيدة إنزين، لا أنا الضريبة مقابلها أنا أحتاج إنه يكون المشروع هذا جيد. أنا ما عندي مشكلة تبنون طرق جيدة، تبنون مستشفيات جيدة بالضريبة مالتي، بس عندي مشكلة مثلا تأخذونها وتصير فيها تبذير في مثلا مظاهر احتفالية أو إلى آخره، فالضريبة ستوجه بشكل كبير إلى هذا. الضريبة أيضا تشكل خلينا نقول نواة أساسية لبناء نظام حوافز للحكومة. اليوم الحكومة تعتمد على النفط بشكل كبير، لكن لو قلت لها أن عندكم مصدر ثاني للدخل اسمه الضريبة، والضريبة هاي تنتج من خلال مشاريع اقتصادية معينة، يعني كل ما تسوي شركات ومؤسسات كثيرة في البلد وتطلع أرباح راح تطلع ضريبة أكثر، شنو توقع يكون عند حافز عند الحكومة لدعم قطاعات الاقتصاد المنتجة؟ راح يكون عندهم حافز كبير، يقول والله ندعم هالقطاع هذا،
في فائدة مشتركة،
أن في لا في ضريبة راح تجيني،
في فائدة مشتركة،
راح أنمي الإيرادات الحكومية. ولذلك أنت تجد الحكومات الكبرى إنزين تدافع عن مصالح الشركات الكبرى في داخل اقتصادها، ولسبب واضح، لأن هذا مثلا الشركة تدفع ضرائب بالملايين، هذه شركة تمثل الاقتصاد، هذه شركة يعني توظف الناس، تدفع لي ضريبة، هذه فيها قيمة لي كاقتصاد، فالضريبة ستعود بشكل كبير وستوجه تحدد تجعل حوافز للحكومة لتنمية قطاعات الاقتصاد. اليوم قطاع اقتصادي نمى ولا ما نمى مو هامني يعني. خلينا نقول كعقلية الحكومة ما في حافز لي، زين ما في حافز لي، الكلام وكذي حلو يعني نبي ننمي ونبي نسوي مركز مالي شنو الحافز؟ ماكو حافز، زين لأن ما في عائد مباشر ليك
المشروعات الصغيرة، لأن ما في هالسيستم.
أي مشروع، أي مشروع في الدولة سواء طبعا لازم تقرأ كل يعني من كل الجوانب، لكن مثلا أي مشروع يمثل عائد لي أنا كهذا راح يمثل عائد مباشر، سيكون نظام حافز لأي أداء حكومي. أنا والله أنمي القطاع الاقتصادي هذا لأن هذا قطاع راح يكون قطاع ممكن أن أستفيد منه ضريبيا بشكل سريع، يعني هذا قطاع يعني مو شركة نمو راح في ضرائب راح تجيني بشكل مباشر، يعني
صح صح صح
يعني راح يفعل لي فلوس يعني بشكل واضح يعني كذي، فراح يكون مثلا هذا الأمر. الأمر الثالث هني أن الضريبة راح هي البنية الأساسية لكل العمليات الرقابية في الدولة. يعني اليوم احنا نتكلم عن غسيل الأموال، نتكلم عن عمليات فساد مالي، نتكلم عن قضية تمويل إرهاب، كل هذه القضايا الضريبة ستحد منها. وجود نظام ضريبي زين سيخول الجهات الرقابية للدخول إلى الحسابات ومعرفة أصدة. فالحين اليوم أنا مثلا أعرف هذا تضخم الحسابات بشكل معين، طبعا الحين احنا الآلية الوحيدة اللي يعني خلينا نقول لمواجهة مثلا غسيل الأموال هو عمليات الإيداع النقدي مثلا بشكل رئيسي. لكن في العمليات طبعا غسيل الأموال يكون حسب 3 مراحل، مراحل يسمونها اللايرز ومراحل الانتجريشن وشون ندش الأموال داخل أصول معينة وتطلع. إنزين كيفية مواجهتها صعب جدا. إنزين النظام الضريبي سيخلق خلينا نقول بنية تحتية لمواجهة هذه الأمور، لأن باكر أي نظام ضريبي إنزين أو أي شخص يودع أموال في حسابه يجب عليه أن يدفع ضريبة عليه. فتكلفة غسيل الأموال مثلا نقول ضريبة مثلا 20%، فإذا واحد بيغسل أموال الحين بالكويت تحط مليون يطلعها مليون،
أي
ما فيها شيء. لكن لما باكر تحط تقول هذه إيرادات مليون، نقول له تمام إيرادات، هي غسيل أموال بس احنا نقول إيرادات عليها 20% ضريبة مثلا، راح تصير في تكلفة عليه، فتصير دولة طاردة لغسيل الأموال أو لأموال المشبوهة. فالنظام الضريبي أيضا الإشكالية الرئيسية في النظام الضريبي هي إشكاليتين أنا مؤمن بعمقهم للمحاججة المضادة للضريبة. الشيء الأول أن هذا النظام فاسد في الكويت، النظام السياسي فيه فساد كبير، احنا ما نبي ندفع فلوسنا
بالضبط.
وتروح
الناس تخاف يعني ان انا ما اعتقد ان الجهه اللي بعطيها الأموال هذه إن راح تعرف شلون تتصرف بهذه الأموال.
نعم.
مثل ما قاعد يصير الحين. يعني تو هذا ذكرنا إحنا اليوم في خلينا نقول ما في طريقة مقنعة للمواطن العادي إن اليوم الحكومة شلون قاعد تصرف فلوسها على سواء على مشاريع ولا أنا عن نفسي أشوف فلوسي اللي قاعد أحطها مثلاً في التأمينات قاعد يوزعون 3000 منها على المواطنين ولا يعني بيع إجازات وغيرها يعني. فالناس ما تثق.
نعم واضح هذا سبب جدا مقنع صراحة، سبب عدم الرشد، وهذا يجعل الكثير من الناس اللي يتبنون حتى فكرة الضريبة بشكل جيد يترددون عند اقتراحها بشكل فعلي عملي، وأنا يعني منهم. إنزين ولكن المحاجج اللي يتبناها إن فكرة الضريبة هي فكرة خلينا نقول تبادلية، يعني هي تنمو. إنزين ما رح تقول الضريب نطبق النظام الضريبي أول شيء متكامل طقة واحدة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نفسها وجود النظام الضريبي سيساهم في محاربة الفساد نفس ما ذكرت. زين وجود النظام الضريبي سيساهم في محاربة الهدر بالإنفاق الحكومي، مو بشكل سريع، مو بشكل مباشر، مو بشكل كامل، ولكن سيساهم مساهمة كبيرة، سيخلق حافز للرقابة عند الناس. زين يعني أنا حين أول ما يهمني مثلا أنا قلت لك النفط ما يأخذونه من جيبي بشكل مباشر، ما أشوفه يمكن أو أغلب الناس ما يشوفه، لكن إذا كان في ضريبة نأخذ من فلوسي لا تعال وين صار فينها، وين بتروح، وين كذا. وأنت مثلا تذكر مثلا في بريطانيا الناس كلها تقول أنا دافع ضريبة حق الكونسل، ليش ما يسوون كذي، ليش ما يسوون كذي، أنا أروح مني وأقول لهم، فيخلق حتى حافز عند الناس. الأمر الآخر أن الضريبة نظام يحتاج وقت لينمو. إنزين يحتاج وقت لكي يعني خلينا نقول يمشي الماء داخل القنوات. إنزين ويخلق نفسه، فهو يجب أن يكون يبدأ بسيط. ولذلك أغلب الدول تلجأ أول شيء لضريبة القيمة المضافة. ضريبة القيمة المضافة ضريبة عادية وقد يراها
بعض الدول الخليجية،
طبعها أغلب الدول الخليجية إلا الكويت وقطر، أو كلهم إلا الكويت وقطر.
شنو فكرتها؟
فكرتها أن يكون ضريبة على المبيعات، على يعني على المبيعات، لأن يعتقد أن في ضريبة في قيمة مضافة في هذا السلعة فأنت تدفع.
يعني مثلا على الماي،
على الماء مثلا. طبعا أنا ما أدري عن أنظمة الخليجية، بس مثلا في بريطانيا بعض السلع الرئيسية ما عليها ضريبة قيمة مضافة، اللحوم، المواد الغذائية الأساسية وهكذا. إنزين بعض المواد اللي يصير شوية فيها خلينا نقول نوع من الرفاهية لا يكون عليها ضريبة، واللي يكون فيها رفاهية أعلى فيها ضريبة أعلى وهكذا.
واضح.
هذه الضريبة هي ضريبة قد يراها بعض الناس ما فيها عدالة، يراها بعض الناقدينها أنها ما تؤثر في النظام الاقتصادي بشكل جيد وإلى آخره. ليش تطبقها أول الدول على طول؟
ليش
تطبقها؟ لأنها أسهل نظام تطبيقا إداريا هي. فهم لما ابدا النظام شلون ابدا؟ ابدا باصعب شيء ولا باسهل شيء؟
أسهل.
ابدا باسهل شيء. لما يمشي يعني يمشي العمليه تمشي شوي شوي. زين السيستم يتعدل يشتغل، نشوف شنو الاخطاء شنو المشاكل، وهي عمليه مباشره ما في صعوبه في ادارتها، ما في صعوبه في احتسابها، صعوبه كبيره طبعا نسبيا طبعا. زين فهذه راح تحل كثير من الشكايات الى ان يعني النظام الضريبي يبني نفسه بنفسه ويبدا يتكيف على البيئه الموجود فيها. في انظمه عالميه الحين مشهوره في نظام الضرائب، خلينا نقول على الدخل وعلى الثروات الحين مقترح وغيره وغيره. هذه الانظمه صعب ان نطبقها اليوم، النظام خصوصا ضريبه الدخل اللي يعني مثلا قد تكون هي الضريبه خلينا نقول المؤثره اقتصاديا،
الناس تخاف منها،
او ضريبه شو اسمه الناس تخاف منها لانها هي تراها من عين واحده يعني. زين ما تراها من عين ثانيه. العين الثانيه ان هي في النهايه انت لازم تشوف راتبك، هو راتبك ما بعد الضريبه. زين وراتبك ما بعد الضريبه غالبا سيساوي في القيمة الشرائية راتبك بدون ضريبة.
نفس الشيء يعني تقريبا
بشكل معين ممكن. والضريبة أيضا تساعد في تبني كثير من السياسات. يعني أنا حين لما قلنا يعني تبدأ تقدر تكيفها على كثير من السياسات الحكومية. اليوم إحنا بنواجه مثلا مشكلة معينة، مثلا ذكرت مشكلة الغذاء. أنا لو كان عندي نظام ضريبي مثلا أسوي إعفاءات ضريبية على الشركات تستورد غذاء، فأنا أحفز قطاع خلينا نقول الغذاء والزراعة و الدواجن اللحوم إلى آخره في النمو.
في النمو
إنزين فخليه يشتغل. مثلا في قطاع أنا أعتقد أنه قطاع غير جيد، نفس قطاع مثلا مواد التباكو والتدخين والكذا، بضغط عليه فأفرض عليه ضريبة كبيرة. في بعض الدول ترى مثلا قضايا البيئية مثلا، إنزين شلون تعالج قضايا البيئية؟ تقول والله أنا أفرض ضريبة على أسعار المحروقات مثلا. إنزين فيجب ان شلون
اداه يعني
اداه فعاله جدا. اليوم الحكومه في الكويت تفتقر لهذه الاداه، الاداه هاي مو موجوده نهائيا. حتى ما في لها خلينا نقول الانفراستراكشر الرئيسيه في طبعا في اداره الضريبه في وزاره الماليه قديمه ما فيها, وهي مو مجرد اوراق موجوده, يعني انا متاكد ان في لها خلينا نقول دراسات واعدادات وانظمه والى اخره, هي يجب ان تطبق لكي تعمل في المستقبل. يعني لازم تطبقها وتغلط وتطبق وتمشي, يعني عرفت شلون, فيها كثير من عمليه خلينا نقول الليرنينج كيرف او خلينا نقول المحاوله والخطا زين, حتى نصل الى النموذج الامثل. طبعا ما راح يكون نموذج متكامل 100%, ولكن النموذج الامثل في موضوع الضريبه.
واضح. زين, شو ممكن نبدي بالفائده الحقيقيه عقب القيمه المضافه؟ يعني هل نحط فوائد على طول ولا في طريقه اخرى ثانيه ممكن؟
طبعا الحين احنا اذا اسسنا النظام الضريبي يبدا بعدين عاد شلون تبي تكيفه, هذا امر اخر, هذه قضيه اقتصاديه بحته, ان نشوف شلون شنو القضايا الاقتصاديه او البرنامج الاقتصادي مال الحكومه. فهي انت كونت لك الاداه الحين. يعني انا مثلا احد الاقتراحات ان نسوي ضريبه قيمتها صفر, بس شنو الضريبه؟ اقول انه مثلا فيصل دخله 1000 دينار ضريبه نسبتها عليه صفر,
موجوده
صفر بس تنزل لك تشوفها صفر.
هذه تساهم في بناء الفلسفه,
هذه تساهم في بناء مو الفلسفه, تساهم في بناء نظام.
أي.
او نفرض ضريبه هيكلة. انا اقول احسن من شيء نفرض نظام نقول مثلا واحد من الألف, فانت بدال من الألف تدفع دينار. انا سويت خليت المجال تمشي والقضيه تمشي والامور صح. تروح وكذا
كبنيه تحتيه اقدر ابنيها.
فهذه تبدا شويه تبدا النظام السيستم الضريبي.
خالد يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
فهمت اليوم التضخم, انا ما كنت فاهم بهالشكل, انا عبالي تضخم بس هي زياده اسعار. بس زياده اسعار, بس شلون قاعد تزيد سعر الحافز وغيره, شلون تكلموا العرض والطلب, شلون يدش الموضوع والسياسات النقديه والماليه, وشو ممكن تكون ادوات لمواجهه هذه ولا هذا التضخم, وشو احنا قاعد نستورد التضخم في الكويت. الصوره صارت عندي وايد واضحه, لذلك اشكرك على وقتك.
الله يسلمك. مشكورين على استضافتكم.
انت تمون يعني خالد, انت زميل القديم وما نستغني عن.
الله يسلمك. انا شاكر لك واهنيك على نجاح البرنامج, اهنيكم جميعا يعني.
بركاتك طال عمرك.
الله يسلمك.
الله يسلمك. مشكوره مني.
الله يسلمك.
الله خير. في مالك.
سلمك.